الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا إلى آخره. قلنا أن المصنف رحمه الله تكلم في مقامين. المقام الأول في البحث عن الصحة، ما يمكن أن يكون دليلا على صحة المعاملة التي بعنوان الإباحة في مقابل العوض، الإباحة بعوض اللي هو الاحتمال أو القسم الثالث مما تقدم من الأقسام الأربعة. وصل المصنف إلى إمكان تصحيح هذه المعاملة إما بأنها صلح وإما معاملة مستقلة. ثم يأتي في المقام الثاني بقطع النظر عن ما مضى على تقدير الصحة. لو فرض كانت معاملة صحيحة، معاملة معاطاتية صحيحة، قصد المعطي الإباحة المطلقة وقصد الآخذ العوض بأن يأخذ العين المباحة وفي مقابل تلك الإباحة يدفع عوضا، هل هذه المعاملة الصحيحة لازمة أو ليست بلازمة؟ واضح إن شاء الله البحث. يجيب المصنف عن هذا بأن المتصور ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن تكون المعاملة لازمة مطلقا، مطلقا يعني من الطرفين، من الداب من المبيح لا يحق له الرجوع في إباحته، ومن المباح له لا يحق له الرجوع في العوض الذي دفعه، فهي لازمة من الطرفين. والوجه في ذلك ما يشير المصنف هو للإطلاق أو العموم في الأدلة التي استند إليها في تصحيح هذه المعاملة من قبيل المؤمنون عند شروطهم أو أوفوا بالعقود، وأي دليل يمكن أن يكون شاملا بعمومه وهو ظاهر في اللزوم، مضافا إلى ما يمكن أن يضاف كما أشار بعض المحققين إلى أن المصنف على مبناه الذي تقدم من تنقيح أصالة اللزوم، فعنده أصالة اللزوم إلا ما خرج بدليل. هنا إذا أثبتنا صحة معاملة فالأصل فيها اللزوم إلا إذا دل الدليل على استثنائها وإثبات الجواز. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللزوم من طرف المباح له فقط، والجواز من طرف المبيح. هذا التفصيل بعد في قبال الإطلاق المتقدم أو الإطلاق المتقدم في القول الأول في قبال هذا التفصيل، فصار واضح المقصود من الإطلاق الأول. الوجه في هذا أو الدليل لهذا الوجه، أما من جهة المبيح فجواز لوضوح أنه لم يسلط المباح له على العين مطلقا وإنما قصد الإباحة فقط، فهو سلطه على التصرفات لا على ذات العين بمعنى التمليك، فهي لا زالت في ملكه، لا زالت تحت سلطنته الاعتبارية. فالسؤال أساسا عن الصحة عن اللزوم والجواز وسؤال ليس بالصحيح. عين لا زالت تحت ملكه، نعم يمكن أن يتصور الصح عن الجواز واللزوم بالرجوع عن الإباحة، وهذا أيضا في الشيء يختلف عن ما هو متعارف في المعاملات من أن اللزوم والجواز في نفس الأعيان التي وقع عليها التعامل. فإذا من جهة المبيح هذا الوجه يقول بالجواز على اعتبار جهتين أو حيثيتين، الأولى أنه قصد الإباحة فقط ولم يقصد التمليك، والحيثية الثانية أن العين لا زالت تحت سلطنته، فإذا كانت تحت سلطنته فله شيء من بمقتضى بقاء السلطنة، وإن أجاز جميع التصرفات إلا أنه بمقتضى بقاء الملكية تحت سلطنته فله الرجوع بمقتضى، وإلا لو قلنا باللزوم من جهته لا يبقى فرق بينه وبين نقل الملكية على كل. وأما من جهة المباح له اللزوم باعتبار أنه قصد التمليك وأخرج العين التي دفعها عوضا عن ملكه إلى ملكية المباح له المبيح، هو قصد إخراج ماله من ملكيته وملكه المبيح بالمعاملة التي قام بها، ولا وجه لرفع اليد أو للقول بالجواز مع أن الأصل هو اللزوم. واضح إن شاء الله؟ هذا من جهة هذا الوجه الثاني. بل المباح له ملك العوض للمبيح.
فملكه تقصد ملك
العوض
للمباح.
إيه إحنا مفترضين زيد دفع الكتابة لعمر بنحو الإباحة المطلقة، وعمر دفع طبعا إباحة مطلقة في قبال عوض في قبال الدينار، عمر قبل بهذه المعاملة ودفع الدينار لزيد بعنوان العوض يعني تمليك، فعمر ملك زيد الدينار وزيد أباح الكتابة مطلقا لعمر. وأما الوجه الثالث وهو الجواز مطلقا، لأن اللزوم على رأي البعض إنما يكون إذا وقعت المعاملة بصيغ خاصة، وبما أن المقام داخل تحت معاملة معينة من المعاملات سواء كانت بيع أو صلح أو معاملة مستقلة فهي داخلة تحت عنوان عام وهو المعاملة التجارية أو المعاملة بين المعاملة العقلائية، وهناك مبنى على أن المعاملة إذا أجريت بصيغة خاصة فتكون لازمة، أما إذا أتي بها بغير الصيغة الخاصة وحكم بالصحة فحينئذ لا يكون لازما وإنما جائزا. وبما أن المقام لم يؤتى به بصيغة خاصة وأن فرض المسألة أن المعاطات أعطي بقصد الإباحة المطلقة بعوض والدافع أعطى العوض بقصد التمليك المقابل للإباحة، فإعطاء من الطرفين لا توجد صيغة خاصة فلا بد من القول بالجواز. واضح إن شاء الله؟
مبنى له دليل وموجب
بليل يجي في محل إن شاء الله. المصنف يقول هذه الوجوه وهذه الاحتمالات أقواها الأول، أقوى الوجوه هو القول الأول أو الاحتمال الأول، والوجه فيه هو ما ذكر من العموم والإطلاق في الأدلة فضلا عن أصالة اللزوم. وإذا أبيت أو لم تقل بالأول فيصار إلى الثاني أيضا لأقوائية دليله من الدليل الثالث من دليل الوجه الثالث. قال وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا، هذا الوجه الأول.
الشيخ الوجه الأول أقل من الوجه الثاني.
نعم
يعني مسألة طولية شو
بل ففي لزومها مطلقا لعموم المؤمنين عند شروطهم، هذا الوجه ودليله. أو من طرف المباح له، يعني اللزوم من طرف المباح له، وأما من طرف المبيح فالجواز. أو من طرف المباح له حيث إنه يخرج ماله أو يخرج ماله، يخرج سألين يقول هو يخرج أو يخرج ماله، لا فرق في القراءة، عن ملكه دون المبيح. المبيح لا يكون بنحو اللزوم وإنما بنحو الجواز. ليش؟ حيث إن ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه، هذا الثاني ودليله، أو جوازهما مطلقا يعني من جهة المبيح والمباح له. هنا ما أشار لي الوجه لبينا وجوه أقواها أولها ثم أوسطها.
ليش ما قلت الوجه الثاني أو من طرف المباح له؟
شلون؟
الوجه الثاني أو من طرف المباح له.
إيه هو لا هذا ال... هو ال... هذا سماذر إحنا وجوه احتمالات، وهو عبر
ثلاث وجوه
ثلاثة. الأول لزوم مطلقا.
نعم.
الثاني وين عبارته لزوم مطلقا؟
هاي.
ففي لزومها مطلقا لعموم المؤمن عنده شروطه. هاي انتهى، هذا انتهى الاحتمال الأول ودليله. أو من طرف المباح له إلى قوله أو الثاني.
نعم.
هذا كله شنو؟
الثاني.
الثاني هو وجهه دليله. الثالث
جوازه مطلقا.
جوازه مطلقا هذا. خب هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني بالنسبة إلى الاحتمال الثالث. ها. ثم يتعرض المصنف إلى الإشكال الثاني بلحاظ الرابع، بلحاظ الاحتمال أو القسم الرابع اللي هو شنو كان القسم الرابع؟ إباحة في مقابل إباحة. أولا هذا الكلام المتقدم، الإشكال المتقدم، هل يمكن أن يتصور في الرابع أو لا؟ شو هو الإشكال المتقدم؟ قلنا ينحل إلى حيثيتين، حيثية عدم المعاوضية وحيثية عدم صدق عناوين المعاملات المتعارفة. هذا هل يتصور في القسم الرابع أو لا؟ المصنف يقول نعم، الكلام والكلام، إباحة في قبال إباحة، هذا معوض مو معوضة، ماكو شيء دخل في الكيس وخرج في الكيس، فمعاوضية ماكو. من جهة أخرى أيضا إذا سألنا العرف هيك معاملة شنو هذه؟ بيع، إجارة، تجارة، شنو؟ أيضا لا تدخل تحت واحد من العناوين المتعارفة. ثم تأتي نفس الحلول السابقة، يمكن أن تكون صلح لصدق التسالم على أمر، ويمكن أن تكون معاملة مستقلة. فعلى القولين على الاحتمالين المصحح لها هو العمومات، فبالتالي يمكن الحكم بالصحة من هذه الحيثية. ها، من حيثية هذا الإشكال، ولا على الإشكال السابق تبين تمامية الإشكال. وحينئذ يأتي نفس الكلام في المقام الثاني، أنه نقول باللزوم أو الجواز، الكلام الكلام، إلا أن المتصور مو ثلاث احتمالات، مو بال ثلاث احتمالات اللزوم مطلقا والتفصيل والجواز مطلقا. يقولنا لا ما عندنا هيك تفصيل، لأنه التفصيل كان باعتبار اختلاف قصد الأول وقصد عن قصد الثاني، أحدهما قاصد الإباحة المطلقة والثاني قاصد العوضية، فهنا نتصور تفصيل. أما إذا كان كل منهما له نفس القاصد فحينئذ لا يأتي، إما أن نقول الجواز فلا بد أن يكون من كل منهما، أو نقول اللزوم فلا بد أن يكون من كل منهما. فأيضا في الاحتمال الرابع بلحاظ الإشكال الثاني، إما اللزوم مطلقا على فرض الصحة، إما اللزوم مطلقا وإما الجواز مطلقا.
نعم. العمومات قصده يعني عمومات مثل الناس مسلطون على أموالهم.
نعم.
هذا هم راح يجي الإشكال نفسه باعتبار قاعدة السلطنة ما بيها تشريع.
أي. هو أولا المصنف بحثه واضح بعد هو تنزلي، ثانيا على بعض المباني، وهذا رأي المصنف، على بعض المباني يستفاد منها مو أصل التشريع، تفاصيل التشريع كما سيأتي في تفاصيل الأبحاث الآتية. المؤمنون عند شروطهم، أولا إذا قلنا بشموله للشروط الابتدائية، بعضهم أساسا يقول هذه لا تأتي في باب المعاملات الأساسية من رأس، لأن هو ناظر إلى الشروط اللي تقع في ضمن العقود، فهي لا تفيد شيئا من إثبات شيء للمعاملات في أصل تصحيحها. لا، إذا تنزلنا وقلنا لا مو مختصة بالشروط ضمن العقود، مطلق الشروط حتى الابتدائية، نجي إلى حيثية أخرى، المقصود المؤمنون عند شروطهم، أو عفوا نتكلم الناس عند شروط، الناس مسلطون على أموالهم، أيضا يجي هذا الكلام الابتدائية لو حتى الضمنية، مسلطون على تصرفات فقط لو على تصرفات والأحكام. البعض يقول أحكام مطلقا ماكو، على تصرفات فقط، وأكو كلام التكوينية لو حتى الاعتبارية. مرة بعضهم قال بالإطلاق، بعضهم قال بالخصوص التكوينية، فما يحق لأن يأذن للآخرين بهذا الدليل، يأذن للآخر أن يقيم شيء اللي هو هذا تقريبا المصنف وصل له هسه بأنه إباحة مطلقة ما نقدر نثبتها. إذا قلنا بأنه يشمل حتى تصرفات الاعتبارية لكن بضميمة أدلة أخرى تجيز المباح له أو المأذون بالتصرفات التي أباحها أو أذن بها المالك، هل يشمل الأحكام أو لا؟ تفصيل مطلق الأحكام يشرع لو بعض تفاصيل الأحكام، على هذا التفصيل ممكن على نحو ما على بعض الأقوال يمكن شمول أن نثبت اللزوم، يقول هذا ممكن نثبت اللزوم.
السلطنة، عموم قاعدة السلطنة،
أيه. طبعا واضح ونقول عموم الاعتبار، لا دائما الدليل من عبور عنه إطلاقة أو عمومة على اعتبار ظهور الأولي، فما بهذا الشيء اللي احنا نريده، أنت كنت تتوسع منين من العموم أو الإطلاق باعتبار عدم التقييد، أنه ما مشتمل على خط قيد ضمني أو قيد لبي أو قيد منفصل متصل يمنع الشيء اللي أنا أريده، هذا الشيء اللي أنا أريد أشمله بهذا الدليل بمن تمنعه بقيد، إذا القيد ما موجود فأقول هذا الدليل بعمومه يثبت مدعاي. ليش؟ لأن الموضوع شامل إليه، إذا الموضوع منطبق على ما أنا فيه خلص الحكم يثبت على إطلاقه. نعم.
الشيخ أبا يعني ينطبق عليه هذا الدليل، يعني هناك عمومات أخرى قد تدخل معطاة في ضمنها فيتم الاستدلال.
فلذلك ممكن إحنا أشرنا بأنه ما أشار إليه المصنف من الناس مسلطون أو المؤمنون عند شروطهم أو كل دليل يصلح أن يكون فيه عموم إثبات الصحة أو الإمضاء. هذا تمام مقرن العبارة. وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه، والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم للعموم أو الجواز من الطرفين لأصالة التصرف، ما بين دليل كل وجه، وجه اللزوم واضح اللي هو العموم أصالة اللزوم، أو الجواز من الطرفين لاستصحاب السلطنة والملكية الباقية أو المتيقنة قبل الإباحة، كل منهما قبل أن يدفع ما عنده بنحو الإباحة المطلقة كان مالكا وله تمام السلطنة على ماله، بعد إقامة المعاطاة من الطرفين نشك هل أن لهما الرجوع والتصرف بملك كل منهما، دافع الكتاب هل يحق له أن يرجع ويأخذ الكتاب، نشك، نستصحب ما كان ثابتا سابقا بنحو اليقين، وهكذا من طرف الذي دفع الدينار بنحو الإباحة المطلقة كان هناك يقين بمقتضى السلطنة، كنا نتيقن بجواز ذلك بعد الإباحة نشك فنستصحب ما كان متيقنا. واضح إن شاء الله؟
بس عفوا شيخنا، العبارة الصحة واللزوم للعموم أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط، يعني
هسه للعموم هو المفروض اللزوم وجهه العموم، حل. الجواز من الطرفين وجهه أصالة التسلط،
فإذا لأصالة التسلط هو توجيه لجواز من الطرفين.
نعم.
العموم هذا للصحة واللزوم،
لا للزوم اي بل اخو يعني هو الصحة باعتبار أشارة، الصحة باعتبار أشار لنفس الكلام السابق، فهو كان الدليل على الصحة هو العمومات اللي ذكرها، الدليل على اللزوم أيضا هو أشار العمومات فيما سبق شنو قال، ففي لزومها مطلقا لعموم، فمطلب السابق كان الدليل على الصحة العموم والدليل على اللزوم العموم. فهنا حينما قال اللزوم، إذا نظرنا إلى ما قبله يمكن أن يكون دليل للصحة واللزوم، إذا نظرنا لما بعده هو قاعد يستدل على اللزوم، فيصير الأظهر بالعبارة أنه قاعد يستدل على شنو؟ على اللزوم. وأما الصحة فاعتمد على ما أشار إليه أن الكلام هو الكلام المتقدم.
فعلى هذا شيخنا وجدت أن ما قبل أو ما بعد أو تخيير أو مختلفين لما ذكر قبلها، عندنا صحة واللزوم، الصحة واحد منهما واللزوم الآخر، ولكن هناك احتمال آخر شيخنا أنه مثلا أن يكون الصحة واللزوم الدليل عليها أولا العموم، أو إن أبيت عن العموم الجواز من الطرفين المبني على أصالة التصور.
فهو راح صار أي خوف شيخ بما اختلفت عن اللي قلت
شيخنا الآن اللي تابت من جنابكم أنه
لا أنتوا سألت تقولوا شنو؟
نعم أنا اللي أقول شيخنا أن الصحة واللزوم دليله أحد أمرين، إما العموم أو الجواز من الطرفين
المستقبل. لا هذا الجواز من الطرفين شنو دليل الصحة؟
يعني يوجه يفيد الصحة ويفيد اللزوم
الجواز؟
نعم الجواز من الطرفين المستفاد من أصالة التسلط.
وأنت من تجي تبحث الجواز، الجواز فرع الصحة، فكون تثبت الصحة ثم تثبت الجواز، ما يصير من الجواز تثبت صحة. يعني تجي تقولون بأصالة التسلط نثبت الجواز والصحة، أو الجواز فالصحة، شلون هسه ترتب الكلام المصنف سابقا؟ مقام أول بحث الصحة، على تقدير الصحة أجى بحث اللزوم والجواز. فاللزوم والجواز هي أحكام متفرعة على العقد الصحيح، على المعاملة الصحيحة. فكون تثبت أولا الصحة، ثم تجي تشوف وصف الصحة صحة بنحو اللزوم أو صحة بنحو الجواز. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. لا بأس بإشارة لخلاصة سريعة لما قام به المصنف بناء على طلب بعض الأخوة، إنه المطلب صار طويل، فشنو صار نحو من الغمامة والغموض، فهرسة سريعة فقط. التنبيه الرابع بشكل سريع، ما يعني ماكو شيء جديد، مجرد بس التفت لي لكل كاتبيه ومقرره. الذي قام به المصنف في التنبيه الرابع هو تقسيم المعاطاة بلحاظ قصد المتعاطيين، وتبين أن هناك أقساما أو وجوها أربعة: الأول التمليك بعوض، الثاني التمليك بالتمليك يعني مقابل تمليك، الثالث الإباحة بعوض، الرابع الإباحة بالإباحة. واضح إن شاء الله هذا أصل التقسيم. الأول ذهب المصنف إلى أنه بيع حقيقة، قبله قبل الاحتمال الأول على أنه بيع حقيقة. واضح إن شاء الله. وأما الثاني فصححه بنحو الترديد بين الصلح والمعاملة المستقلة. وأما الثالث والرابع فأشكل عليهما بإشكالين: الإشكال الأول عدم إمكان تصحيح الإباحة المطلقة من المبيح في كل من الثالث والرابع، الإشكال الثاني عدم إمكان تصحيح أصل العقد المركب من إباحة ومعاوضة أو إباحة وإباحة. ثم دخل المصنف في بحث طويل في محاولة دفع الإشكال الأول، فأوجد له ثلاث مسالك أو ثلاثة مداخل لتصحيح المعاطاة في القسم الثالث والرابع من جهة الإباحة المطلقة. المسلك الأول كان البحث عن الإذن المالكي، فيكون من قبيل اعتق عبدك عني بكذا، ولم يتم هذا الوجه عنده. المسلك الثاني الإذن الشرعي، من قبيل ملك العمودين أو انعتاق العمودين ملكية آنية، أيضا لم يتم الدليل عنده على هذا المسلك. المسلك الثالث الأشباه والنظائر الموجودة في الفقه، فيمكن أن يقاس ما نحن فيه فيقال هو مثل تلك الوجوه والاعتبارات والمشكلة واحدة فننقل الحكم من وإلى، ولم يتم هذا عند المصنف أيضا، وبالتالي حكم نتيجة عدم تمامية هذه المسالك حكم ببطلان الإباحة، هنا تفصيل، حكم ببطلان الإباحة المطلقة التي قصدت في الثالث والرابع، وأما الإباحة غير المطلقة، الإباحة المطلقة بمعنى إباحة التصرفات الموقوفة على الملك هذا باطل، أما الإباحة التي للتصرفات غير الموقوفة على الملك هذا شنو؟ قبله. فشنو راح يصير رأي المصنف في الثالث والرابع؟ سقلنا بالأول اعتبر بها حقيقة، بالثاني صحيح مردد بين الصلح والمستقلة، معاملة مستقلة، الثالث والرابع شنو حكمه؟ إباحة لجميع التصرفات بما فيها الموقوفة على التملك هذا باطل ما قبله، أما التصرفات الغير موقوفة على الملك فالإباحة شنو؟ صحيح، إباحة المالك للتصرفات غير الموقوفة على الملك هذا شنو؟ صحيح وقبله المصنف وأوجد ما يمضي هذه الإباحة. هذا كله بلحاظ الإشكال الأول. وأما بلحاظ الإشكال الثاني فتمكن المصنف من رده والجواب عنه، ويكون القسم الثالث والرابع مردد أيضا في الصحة والفساد بين كونه صلح فصحيح أو مستقل معاملة مستقلة فصحيح، كل من الثالث والرابع. فالنتيجة النهائية أن الثالث والرابع عند المصنف صحيح لازم وإلا فجائز في خصوص التصرفات غير الموقوفة على الملك، أما التصرفات الموقوفة على الملك فباطلة المعاملة من هذه الجهة باطلة. واضح إن شاء الله. وهذا نفس النتيجة الآن هذه اللي وصلها المصنف هي في حد ذاتها أيضا تعتبر شيء شنو؟ جديد غير مسبوق بالمتعارف من الفقه على أقل تقدير، اللي هو شنو؟ معاملة واحدة يحكم بالإمضاء في بعضها يعني في جزء القصد ويبطل الجزء الآخر من قصد المتعاملة. صار واضح إن شاء الله. ثم يدخل المصنف في التنبيه الخامس. في التنبيه الخامس موضوع أولا خلينا نشوف هاي الحديث فيه، هل أن المعاطاة تجري في غير البيع؟ وكأن المستفاد من كلام المصنف أن كل ما تقدم وإن أشار للمعاطاة في غير البيع بنحو الإشارة إلا أن كان مصب نظر المصنف هو منه المعاطاة البيعية. في التنبيه الخامس يسأل ما تقدم من الأحكام التي ثبتت للمعاطاة هل يختص بالمعاطاة البيعية أو نتعدى لغيرها؟ غيرها ما هو؟ غير المعاطاة البيعية قسمان، العقود غير البيع مثل إجارة، نكاح، مزارعة، مساقات، مضاربة غيره، والثاني القسم الثاني الإيقاعات، فهل يمكن أن تجرى بعض الإيقاعات بنحو المعاطاة أو لا؟ إيقاعات مثل إيش؟ طلاق، عتق، مو واقف، فهل يمكن أن يقع العتق أو النكاح بالمعاطاة أو لا؟ في كلام الفقهاء هناك تعرض لكلا الشقين، العقود غير البيع والإيقاعات. المصنف صريح عبارته خصوص القسم الأول، لم يتعرض إلى الإيقاعات. فتمام نظر المصنف في التنبيه الخامس هو بحث المعاطات في غير البيع من العقود، وأما غير العقود فلم يتعرض إليه. صار واضح هذا إن شاء الله؟ فكلام الفقهاء النزاع في مقامين أو في مطلبين اقتصر كلام المصنف على واحد منهما فقط. وعلى كل تقدير يجري الكلام على ما اقتصر عليه المصنف من البحث، وهو في خصوص العقود غير البيع. مقتضى القاعدة قبل الدخول في التفاصيل، مقتضى القاعدة هو شمول الأحكام التي ثبتت للمعاطاة للبيع تثبت أيضا لغير البيع، لعدم الفرق بينهما، بين عقد البيع وبين غيره من العقود. فمقتضى القاعدة بمعنى لو لم نجد دليلا يميز عقدا من العقود ويخصص الأدلة السابقة بنحو ما، فنحن والأدلة السابقة على الأحكام التي ثبتت للمعاطاة هي شنو تجري في غير البيع أيضا. هذا مقتضى القاعدة، واضح إن شاء الله. لذلك قال الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه، وعدم الجريان، وخصوص العقود ما أشار إلى الإيقاع. اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة. يشير المصنف إلى مقتضى القاعدة في كلام بعضهم اللي هو لعله العلام. كلام العلامة الذي ينقله المصنف يشتمل على فرعين أو أمرين. الأمر الأول في الهبة، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة، عفوا الفرع الأول في الإجارة والثاني في الهبة. المصنف يستظهر من كلام المحقق الذي نقله تعليقا على كلام العلامة، كلام المحقق الكركي في مقام شرح كتاب العلامة، يذكر فرعين. يستظهر المصنف منهما أن مقتضى القاعدة هو التعميم من موارد المعاطاة البيعية إلى غيرها. الفرع الأول هو هذا الذي أشار إليه في مقام الإيجار، فيذكر المحقق في مقام شرح عبارة العلامة لو أن شخصا أمر آخر بإجراء عمل ما ولم يوقع صيغة آجرتك قبلت، وإنما أمره بعمل وقام الآخر بإنجاز العمل، وقع بينهما إجارة معاطاتية. منين استفدنا وقوع الإجارة المعاطاتية؟ لترتب أو لإثبات حكم استحقاق الأجرة المسمات أو المتفق عليها، المسمات أو المثل عفوا، في بحسب ما هو المتعارف. وإثبات استحقاق الأجرة إنما هو فرع الصحة، والصحة بعد افتراض أن ما وقع بينهما ليس عقدا قوليا وإنما عقدا فعليا، إذن المعاطاة تجري في الإجارة. قال أعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم اللي هو العلامة ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة. وذلك راح يجي يعلل بالإجارة شلون؟
يعني من شارحة إلى أن في كلام بعضهم هذا كلام محقق الكركي. محقق الكركي جاي يشرح القواعد
لها على ما حكي عنه يعني المصنف يقول غير.
يعني أن في كلام بعضهم
أي.
هذا المحقق الكركي.
فالمحقق الكركي هو اللي يقول بعضه.
كلام المحقق الكركي.
أي.
فشون يعبر المحقق الكركي عن علامة ببعضهم مع أنه هو جاي يشرح كتابة يعني. مثل يقول المصنف الماتن يعني بعيد يعني يكون قصده العلامة مع أنه يشرح كتاب العلامة.
ربما أي. بس هو ماكو يعني ماكو تنافي أنه في مقام شرح ويقول بعضهم يقصد به العلامة، بعضهم يريد يعمم مكان ما يقول العلامة وغيره، مكان ما يقول العلامة أو المصنف وغيره، بعضهم منهم العلامة راح يصير ممكن أكو شي تعبيرات. أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات يعني صحة المعاطات في الإجارة وكذا في الهبة، وذلك لأنه إذا أمره يعني إذا أمر شخص آخر بعمل على عوض معين معين يعني بعد صار شنو مسمى أجرة مسمى، طبعا واضح من دون استعمال أمرهم من دون استعمال صيغة ولا ما كانت معاطات، فعمله ذلك الآخر المأمور عمل العمل الذي أمر به استحق الأجرة. طب هذا استحقاق الأجرة يعني شنو؟ كاشف عن الحكم بالصح، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجوز له العمل ولم يستحق الأجرة. الكركي شو يقول؟ يقول هذا كان هذا لو كان حكم بالفساد لو لم ينقل بالمعاطات الصحيحة وكان فاسدا لترتب حكمان، الأول شنو؟ عدم جواز قيامه بالعمل، لأنه مفترض أنه العمل الذي يقوم به هو التصرف في ملك الآمر، كأن يأمره بعمل شيء بخياطة الثوبة أو ببناء جدار أو الآخر، بالتالي يتصرف في أموال أو أملاك الآمر، فإذا لم يكن العقد الواقع بينهما صحيحان لما جاز له أن يتصرف في ملكه، والشيء الآخر لما استحق الأجرة لم يجز له العمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك. ظاهر الفقهاء هذا اللي هنا راح لعله يسوغ استعمال البعض، يعني يقول مو فقط هي العلامة، علامة مو فقط هو العلامة، العلامة وغير العلامة ظاهرهم الجواز بذلك، يعني من خلال الحكم باستحقاق الأجرة يستفاد أنهم يذهبون إلى صحة المعاطات في الإجارة. وكذا لو وهب بغير عقد، يعني مو بوهبتك وكذا، أعطاه إياه مجرد أعطاء، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز، بل منع أو في بعض النسخ بل يمنع أو يمنع من مطلق التصرف، وهي ملحظ وجيه، وفي بعض النسخ ملخص وجيه. ملحظ يعني فجهة لحاظ، وجيه أن يستفاد من كلامهم الصحة باعتبار جواز الإتلاف ولو لم تكن الهبة المعاطاتية صحيحة لكان الآخذ ممنوعا من التصرف. وفيه بعد هذا إلى هنا صارت ما بها شيء. هاي الفكرة الأولى، مصنف يقول مقتضى القاعدة هو التعميم وجريان المعاطات في غير البيع، والشاهد على ذلك هذا كلام المحقق الذي أجرى أو استظهر من كلمات الفقهاء صحة المعاطات في الإجارة وفي الهبة. منين استفاد الاستظهار؟ من حكمهم بجواز الإتلاف وبجواز العمل وباستحقاق الأجرة. المصنف يقبل بهذا الكلام أو لا يقبل، يناقش يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا شو استعجلنا بما بيش.